ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن الانتماء والولاء. ما زال هناك خلط بين الانتماء والولاء عند كثير من الأفراد والمجتمعات، فهم لا يميزون بين الانتماء والولاء ولا يفرقون بين هذين المعنيين، رغم أن الانتماء أقوى ارتباطا بالأرض والوطن والهوية. فمثلا الانتماء راسخ في جذور الجغرافيا والتاريخ والبيئة وضارب في أعماق معنى الولاء الحقيقي للوطن، وبشكل لا يتزحزح أمام عاديات الزمن. والولاء كما تقول قواميس اللغة يعني القرب والمحبة والصداقة والنصرة، وهو يشير كمصطلح إلى تلك الرابطة العاطفية التي تربط الفرد بفئة أو جهة أو مؤسسة أو فكرة أو مذهب أو معتقد. وبما أنها رابطة عاطفية فإنها تكون عن اختيار وعن رضا، ولا يقوم الدليل عليها إلا من خلال آثارها، بخلاف الانتماء. الانتماء الذي يقوم على أسس ووقائع محددة ومعروفة سلفا، وهناك تعريف جامع واضح موجز وبليغ لمفهوم الولاء، والذي يرى أن الولاء هو إخلاص شخص لموضوع إخلاصا طوعيا وعمليا غير مشروط. ويمكن أن نستشف من هذا التعريف خصائص الولاء، فهو في أصله عاطفة وشعور يتمثل في الإخلاص، إلا أنه شعور تترتب عليه آثار عملية ولا يعتد به ما لم يتحول إلى واقع وسلوك. ثم أن هذا الإخلاص يكون طوعيا وعن اختيار ورضا، ولا يمكن إجبار أحد عليه، وهو إخلاص غير مشروط، بمعنى أن الولاء قيمة يتبناها الشخص لذاتها وليس من أجل منفعة شخصية. لا شك أن الولاء يتجه إلى موضوع معين، فقد يكون ولاء لدين أو وطن أو جماعة أو فئة أو شخص أو مؤسسة. ونتحدث عن الانتماء للوطن فنقرأ: قبل الخوض في عبارات عن الانتماء للوطن لابد من تعريف مفهوم الانتماء للوطن، فهو من المفاهيم العالمية الهامة في العالم الحديث والقديم، وهو من المفاهيم الرئيسية في حياة الأفراد وحتى الجماعات. ويعرف الانتماء بأنه الانتساب في اللغة، ويعرف اصطلاحاً أنه انتساب حقيقي للوطن والدين فكرا ووجدانا، وأن يعتز الإنسان بهذا الانتماء بالتزامه وثباته وتفاعله مع الوطن واحتياجاته. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. سبعة فاصل أربعة.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، إيش حالك وعيالك إيش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. آمرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من أبوظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لاخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري؟ حط إذاعة الأولى وقصر الدوب يا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كد انقفلت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا أبو عيان سلالي ويا أبو جفن جتال، صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار، ولا المداد انثاع ونسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عمير قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحين؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس
الأحبار. الأولى منكم وفيكم. أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع وهو بعنوان المرحلة الملكية بقلم الدكتور خالد المنيف.
كاتب وكتاب.
تحت عنوان المرحلة الملكية كتب الدكتور خالد المنيف يقول: مع تصرم السنين وتوالي الأعوام سيصل بعض البشر لمرحلة من النضج تدعى المرحلة الملكية، وكلمة الملكية ترمز إلى أمرين كلاهما جميل، أولهما فخامة المرحلة وروعتها، والأمر الثاني يعني أن حياتك ستكون ملكا لك وستهنأ فيها بممتلكات واسعة من الفرح وراحة البال. هي مرحلة يمتلك فيها الإنسان حياته، مرحلة تتسع فيها المدارك وتبعد فيها النظرة ويتسع فيها الصدر، مرحلة تتشكل بعد جملة من الخبرات وسلسلة من التجارب وكم من المواقف يتعامل صاحبها معها بعقل واع وفكر يقظ، ويتعلم منها أشياء جميلة، وأن أتت متأخرة ولكن أن تصل متأخرا خير لك من أن لا تصل. ويقول الدكتور خالد المنيف: في المرحلة الملكية لن تتورط في جدالات تافهة، ولن تستدرج لمعارك صغيرة، ولن تبذل جهدا على ما لا يستحق من مواضيع، ولو وجدت نفسك قابعا في مستنقع جدل سقيم فستلتزم الصمت، ولن تصرف دقيقة في إقناع من لا يريد أن يفهم، وفي محاولات تعديل مساره ولسان حالك يقول: لن أضيع وقتي عليك، ذاك اختيارك وأنت المسؤول. في المرحلة الملكية لن تعطي توافه الأمور أكثر من قدرها، لن يزعجك صوت طفل، ولن يقض مضعجك سكب العصير على سجاد، ولن يكدر مزاجك زحام الشوارع، ولن تحرق أعصابك كلمة نابية من سقيم. ستعرف حينها أن الأمور كلها توافه، ولا شيء يستحق الاهتمام سوى طاعة الله. ويضيف الدكتور خالد المنيف ويقول: لن تسلم عقلك في المرحلة الملكية لأحد، ولن تجعل من حولك يفكر عنك، أحكامك على الآخرين أنت من يقررها، وفي تلك المرحلة ستصدر أحكاما منصفة عادلة لا عجلة ولا اندفاع. في المرحلة الملكية عندما تبتلى بكاذب لن تتحرك فيك شعرة، ولن تنبس ببنت شفة، ولن تحشد الأدلة والقرائن لإثبات كذبه، بل ستقول: كذبه علي ووقتي أثمن من معالجة أمر لا يقدم ولا يؤخر. وفي المرحلة الملكية ستدرك أن الهداية بيد رب العالمين، وأنك لا تهدي من أحببت، فالبعض قدره أن يكون جاهلا، والبعض قدره أن يكون عالة على الآخرين، والبعض قدره أن يغرق في مستنقع الغواية ولو صببت المواعظ عليه صبا. ستدرك حينها أن الجهد عليك والتوفيق بيد الله. في المرحلة الملكية لن تهدر ما تبقى من عمرك في البحث عن الأحسن والأروع والأجمل، لأنك أدركت أنك عندها ستقف عند موقف الانتظار النهائي أو اللانهائي، بل ستتقبل في مرحلة الملكية بالحسن والمقبول والجميل، لكي تجد نفسك بعد حين في موضع أفضل قليلا أو كثيرا مما كان عليه. في المرحلة الملكية ستدرك أنك المسؤول تماما عن صحتك وعن كل شؤون حياتك، وستعرف حينها أنك لن يحمل عنك أحد همه، ولن يقاسمك شخص سهرة، ولن يتبرع أحد بأن يمرض نيابة عنك. يستضيف الدكتور خالد المنيف ويقول: في المرحلة الملكية لن تعمل بنظام الشمعة المحترقة، ولن تجعل من نفسك شخصا من الدرجة الثانية، بل ستعتني بنفسك وتدللها وتقدمها دون أنانية أو هضم حقوق من حولك. في المرحلة الملكية ستدرك كم هي كريمة الحياة، فقط تحتاج أن تكون طاهر القلب، مبادرا، متحركا، متوكلا على الله، وبعدها ستنهال عليك الهبات من كل مكان. ستدرك في المرحلة الملكية أن خيارك الوحيد أن تكون محبا، محبا لربك، لذاتك، للخير، محبا للبشرية. فمن يزرع الحب يجني الحياة. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي، ما خذ لك عدة أيام
يا العرب شب لنا رك يا خيار
على الأولى.
جربت تبعني خلا طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا أصحابنا يا أهل الوجوه السفيرة، نادوا على عزام عندي أمر هام، وعزام لي في الوقت مثل الذخيرة، أحتاجها لا كثرة وفي دربي أخصام. يا أصحابنا يا أهل الوجوه السفيرة، نادوا على عزام عندي أمر هام، وعزام لي في الوقت مثل الذخيرة، أحتاجها لا كثرة وفي دربي أخصام. عندي قصيدة قافيتها مثيرة، وعزام شاعر عنده بشعري المام كتبتها قبل أمس عند الظهيرة وبعد ما كملت قلت نادوا العزام نار الهجوس اللندنية سعيرة لو غصنها الأخضر تداعبها الإنسام يلي تدور للنجاح ونظيره أقرب بعد أقرب بعد أقرب ودام إنك من أصحاب العقول المنيرة ركز معي واكتب مقولها بالأقلام أبسألك سؤال ما فيه غيره إجابته بتوجهك وبشكل تام عندك صبر من الحياة المريرة إذا نعم من دون وسواس ووهام خلك كبير وامنياتك كبيرة مهما تحاول تحبطك سودة الأيام وإن كان لا خل امنياتك صغيرة لا تلعب بعقلك كبيرات الأحلام الدافع بداخلك ما يستثير سوى النجاح العذب من وحي والهام خل الأمل يصاحبك في المسيرة واطمح طموح يحفزك للتقدام ترى الطموح يحكمك كل ديرة حتى لو انك منت من صلبة حكام وقف بفكرك للزمان وتديره ويسولف التاريخ عنك للأعوام وقدم إذا كانت تقدام خيرة الإقدام له وقته وله وقته الإحجام ولا التهور تدخل بكل حيرة ولا التراخى في التراخية تندام إنك تكون الأول في كل سيرة أو الأخير المسألة حسبة أرقام ما كل ناس بالمكانها جديرة لو بالغ في تضخيمها صوت الإعلام افهم مكانك في الصفوف الأخيرة حتى تعرف الفرق لا صرت قدام
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع فزاع
للشعر فكرة وللهاجس ميطار كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أمتطيها
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس
107.4
منكم وفيكم
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني
عذب المعاني
عزيزي المستمع هل تدرك أن الانتصار الحقيقي لأي إنسان ليس في أن يستثمر مكاسبه وأرباحه إنما الانتصار الأهم هو أن يحول هزائمه وعثراته وخسائره الشخصية إلى نجاحات وانتصارات. ونصيحة لك عزيزي المستمع، عالج الخصومة من أول الطريق قبل أن تتعاظم. ولك أقول حسن ما تقوم به على نحو دائم، وتذكر دائما أن هناك أسلوبا أفضل وأداء أجمل لكل عادة اعتدت عليها، فابحث عنها. ولك عزيزي المستمع أقول النجاح ليس هبة تمنح أو منحة تهدى أو حظا يزور، بل إن النجاح يصنع في معامل الجد والاجتهاد والمثابرة. إذا أردت أن تسعد إنسانا فلا تعمل على زيادة ثروته، بل حاول أن تقلل من رغباته. وهل تعلم عزيزي المستمع أن أغلب العظماء الذين سطر التاريخ أسماءهم بحروف من ذهب كانوا يشتركون في صفة واحدة، وهي أن كل منهم لديه أم عظيمة تؤمن به. عزيزي المستمع، عندما تواجهك أزمة لا تهدر وقتك في التشخيص ولا تحرق أعصابك في البحث عن المتسبب. توقف عن العودة بفكرك للمشكلة وفكر في الحل، الحل فقط. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. دي بدي
إذا شرق ولا غص دحنونه، يعني دحنونه باللهنة ويتنفس، ما ولا شلوه نكسوه. مثلا اذا رايح لي شيء داخل هنا مسرطه فياكل هريسه شوي، اشوف الولد مزرق مزرق مزرق، اقول وبي مزرق شو بلا شيء داخل حلجه، ويغصتي شال انا بودي الدختر، ترى اقول انكسه انكسه يوم نكسه كان يطيح العظم.
دي بديه منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا
جديد مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاب التطور العائلي في مجتمع الإمارات بقلم عبد الله حمد راشد الشامسي، ونقرأ في مقدمته: إنه ليسعدني أن أقدم للباحثين والقراء الطبعة الثانية بعد مدة طويلة تجاوزت 24 عاما حيث نفذت الطبعة الأولى، وكان اهتمامي في تلك الفترة ببحوث أخرى في مجتمع الإمارات، واليوم وبعد هذه السنين تبدل الحال في مجتمع الإمارات وخاصة للباحثين في التغيير العائلي، فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الماضي لم تعد هي تلك الحياة التي نحن فيها اليوم، بل كانت هناك حياة اجتماعية وسط بين الماضي والحاضر الذي نعيشه ومجتمع الأمس ليس هو ذاته مجتمع اليوم. مجتمعنا اليوم غدا مجتمع متشابك غزته قوى كثيرة وتكالبت عليه ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية لم تمنحه قدرة على المقاومة والثبات لفترة أطول، بل تسربت هذه الظروف من خلال أجزائه الأساسية لتعمل على إذابة وشائج اللحم البانية والقابضة على كيان المجتمع، الأمر الذي بدوره ساعد على خلخلة الحياة في الأسرة، وأصبحت الأسرة بحياتها الجديدة مرآة واضحة يستشف المتابع لحركة الحياة فيها بأنها تعاني فقدان التوازن والتماسك الدائم، وهذا الترابط في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى تفككها وبعثرتها بسهولة. أما الكتاب التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان كتاب قصة التعليم في الذيد، دراسة في التاريخ الشفوي بقلم خليفة سيف حامد الطنيجي. وفي إطلالة في مقدمة الكتاب نقرأ: مجموعة الكتابات هذه ذكريات وطرائف وأساطير من الذاكرة الشعبية، وهي المعين الذي لا ينضب في رفض الأدب الشعبي بنهر من هذا التراث العزيز، وقدمها للقارئ الكريم، وقد نشرت بعضها في مجلة مزون والبعض الآخر في صحيفة البيان، والبعض لم يسعفني الوقت لنشره. ترددت كثيرا قبل نشر هذه الكتابات في كتاب، بالرغم من أن جمهور القراء قد اطلع على بعضها وأعجبت من خلال نافذتين كبيرتين مزون وصحيفة البيان، والفضل الأول في تشجيعي على الكتابة في هذا النوع من الأدب الشعبي يرجع إلى الأستاذ الشاعر والكاتب ناصر بن يوسف النعيمي، الذي رأى أن هذه الموضوعات يجب أن يتداولها بين الناس لتأصيلها في الذاكرة ولإغراء مخيلة الكثيرين للبوح ببعض من أشكالها. لقد نشر الموضوع الأول في العدد 24 لشهر أبريل 1994 من مجلة مزون، وهي مجلة ثقافية اجتماعية شهرية تعنى بالأدب الشعبي، وكان بعنوان الصرناخ، وقد لاقى استحسانا طيبا من القراء. بعدها تتالى النشر شهريا في صفحة هوامش التي أعدت لهذا الغرض. تلقيت العديد من الاتصالات والرسائل التي ترحب بهذه الموضوعات، حتى أن البعض بدأ يزودني بذكريات وطرائق مشابهة مما شجعني على الاستمرار. فالذاكرة الجماعية أغنى بالطبع من الذاكرة الفردية، أكثر خدمة وعلمية في التدوين والتاريخ. الكتاب التالي فهو بعنوان كتاب الآثار حفيت بقلم طارق النعيمي، ونقرأ في تقديمه: الآثار في كل بلد هي تراث السالفين من أبنائه وعنوان مجده وعزه، ولذا فالتعريف والتوعية بها من أجل الواجبات التي أحلتها الأمم محل الرعاية والاهتمام. فإن خلق الوعي الأثري والتاريخي هو واجب قومي ومسؤولية وطنية لا بد من أدائها، وضريبة مفروضة علينا نحو هؤلاء الأجداد الذين أبرزوا شخصية الوطن العربي من أقدم العصور وأدوا واجبهم طوال عصور التاريخ بمقدرة وتصميم وعزم منقطع النظير. ويسرنا هنا أن نقدم هذا البحث العلمي عن آثار في دولتنا أعده الأستاذ طارق النعيمي المتخصص في دراسة الآثار والذي عمل في مناطق الدولة من أجل التنقيب عن آثارها. أما الكتاب التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان شعاع الماضي الكويت، تاريخ يتحدث عن نفسه، بقلم غانم يوسف الشاهين. نقرأ في مقدمة الكتاب ما كتب غانم يوسف الشاهين حيث يقول: هذه المقدمة المختصرة والتي سوف أبتدئ بشرحها هي مقدمة تعطي الباحث والقارئ وأيضا الكاتب فكرة شاملة عن حياة مواطن الأمس، كيف عاش وكيف كون نفسه وكيف حارب بوادر الطبيعة التي تمر عليه بكل فصل من فصول السنة، فمنها التي بها قساوة الحرارة وندرة الغداء والكساء وشح مياه الشرب. ومن قديم الزمان فالكل من الرعين منهم المرحومون والذين عاصروا تلك العهود. ومع كل هذا فالأخوة من العرب لم يعرفوا عن الكويت وأهلها أي شيء، ولا حتى عن موقعها، ما عاد ما يعرفه الأجانب وأخص المستعمرين الذين ابتدأت توسعاتهم وطموحاتهم بوضع أيديهم على منطقة الشرق العربي، وخاصة مواقع النفط التي هم بحاجة ماسة إليها، لأن اختراعاتهم التي ابتدأت بعد العصور الوسطى وخاصة بوقت النهضة الصناعية بأوروبا التي توحدت عن طريق الدعوة الصليبية. ومع كل هذا فكويتي الأمس يعرف أكثر من غيره عن حياة أخوته من أبناء الأمة العربية والإسلامية، وتلك المعرفة لم تأتي صدفة بل أتته من عدة جداول، أهمها الأسفار القديمة التي منها ما تم عن طريق البحار ومنها ما تم عن طريق البوادي. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى